الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة عليه رحمة الله، والمنعقد في الثامن من الشهر الخامس لعام 1424. قال المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذا المقدار من كلام المصنف قد سبق التعليق عليه. نعم، قال ولنبينا
محمد صلى الله عليه وسلم: حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا.
نعم، أي ومما يجب الإيمان به حوضه صلى الله عليه وسلم، وهو كما وصف المصنف. وهذه الجمل أو الصفات التي ذكرها المصنف في صفة هذا الحوض جاءت بها السنة على التصريح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حوضه في حديث متواتر عنه على معنى التواتر المعتبر في الشرع والعقل واللغة واعتبار الأئمة، وهو الحديث المستفيض الثبوت المتفق على ثبوته، فحديث الحوض متفق على ثبوته، وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من غير وجه. وإذا قيل هل ورد ذكره في القرآن، قيل إنه ورد ذكره في القرآن على قدر من الإجمال كذكر مقام الشفاعة، فإن الله تعالى قال: إنا أعطيناك الكوثر. وفي الصحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما وهو يضحك، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، ثم قرأ: إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختم السورة فقال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، وهو حوض تلد عليه أمتي يوم القيامة، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. فذكر الكوثر في كتاب الله يتضمن ذكرا للحوض بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية وعليه فإنه يقال إن حوضه صلى الله عليه وسلم مما أجمع السلف على الإيمان به، وصفته كما ذكر في حديث أبي ذر وجابر بن سمرة وأبي هريرة وجماعة من الصحابة، أن طوله شهر وعرضه شهر، أن آنيته عدد نجوم السماء، وهكذا وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم تارة بالمقدار الزماني كقوله طوله شهر وعرضه شهر، وتارة بالمقدار المكاني كقوله صلى الله عليه وسلم: حوضي ما بين مقامي هذا إلى صنعاء اليمن، كقوله: ما بين جرباء إلى أذرخ، وهما بلدان في الشام، إلى غير ذلك. فهذه أوصاف حوضه صلى الله عليه وسلم كما ذكر. وإن كان بعض الشراح المتأخرين تكلموا في مسألة المقدار، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوله شهر وعرضه شهر، وقال: ما بين مقامي إلى صنعاء، ومن مقامي هذا إلى عمان، وما بين جرباء وأذرخ كما في حديث ابن عمر. قالوا: فبعض هذه المكانات بينها إيش؟ بينها قدر من التفاوت، فأيها الذي يقال؟ هنا بدأ كثير من المتأخرين يقع عندهم شيء من التكلف، كما يقع أحيانا في لزوم الجواب عن مثل هذه السؤالات. فمنهم من قال إنه ابتدأ بمقدار ثم زيد، فكان النبي كلما جاءه الوحي بزيارة في قدر هذا الحوض حدث به، فهذا هو وجه تعدد الروايات على قدر من الزيادة في بعضها دون بعض إلى آخر. هذا فيما يظهر قدر من التكلف، والعرب إذا تكلمت بمثل هذا الكلام لم ترد بالضرورة الأقيسة الرياضية الدقيقة المطردة من كل وجه، إنما هو إشارة إلى معنى عام، إشارة إلى معنى عام، وليس بالضرورة يكون إشارة رياضية قياسية دقيقة على طرق الرياضيين أو الهندسيين. فهذا السؤال وهذا الاستدراك وهذا الجواب في أصله ليس له موجب، وإنما يؤمن بهذه الأحاديث على إطلاقها. نعم.
قال رحمه الله: والصراط حق.
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما ينادون عن حوضه، كما في حديث أبي هريرة ثابت في الصحيح، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وددت أن قد رأينا إخواننا، قلنا: ولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. ولهذا من أدركه وآمن به يسمى صاحبا له، ومن لم يدرك يسمى من إخوانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقلنا، قال: وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، قلنا: يا رسول الله، وكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيلا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غر محجلين من أثار الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. ثم قال: ألا لا ينادن رجال عن حوضي كما يناد البعير الضال وناديهم، ألا هلم ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. وفي وجه من صحيح البخاري قال: فأقول: أصحابي أصحابي، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. وهذا الحرف وهو قول أصحابي في هذا الوجه من الرواية تمسك به بعض الشيعة، وزعموا أن هذا دليل على ما حصل من نفاق أو ردة الصحابة أو مروقهم عن هديه وسنته إلى آخره، وهذا ليس بشيء، فإن قوله أصحابي لا يراد بالصاحب هنا الأصحاب الذين حققوا الصحبة، وإنما يراد منهم في ظاهر أمرهم من منهم في ظاهر أمرهم من الأمة. وكما أسلفت أنه في كتاب الله سبحانه وتعالى تارة المنافق يدخل في عموم المسلمين وتارة يخرج منهم، كقول الله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم، فجعلهم مضافين إلى المؤمنين. قال: والقائلين لإخوانهم، فذكر اسم الأخوة هنا، مع أن المنافق عند التحقيق ليس أخا للمؤمن، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فهذا التمييز في كتاب الله لا ينافي الجمع في مقام آخر، التمييز في مثل قوله: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ومثل قوله تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، هذا تمييز لا ينافي الجمع المذكور في مثل قوله: قد يعلم الله المعوقين منكم. نعم.
قال رحمه الله:
هنا أحاديث الصحيح بعض الشيعة أخذوها وأظهروا فيها شبها على مذهب أهل السنة، ولا سيما في باب الصحابة، هذا سيأتي إن شاء الله التعليق عليه في الكلام عن كلام المصنف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار.
أي مما يجب الإيمان به الصراط، وهو ينصب على متن جهنم ويمر عليه الناس، وهو قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، فإن المراد بورودها هو المرور على الصراط، وهذا هو الصحيح في تفسير الآية، في قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، المراد بالورود، وهذا هو الصواب في تفسيره، أنه المرور على الصراط. وأما من قال إن المرود هو لفحة من لفحات النار أو ما إلى ذلك فهذا ليس بصحيح، فإن المؤمنين الأبرار المتقين من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين لا يمسهم شيء من أثر النار وإن كانوا يمرون على الصراط. وهذا حديث أيضا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر له صلى الله عليه وسلم صفة أن المؤمنين أو أن العباد يمرون على الصراط، فيمر أولهم على صورة القمر، ثم ذكر أحوالهم في المرور وذكر مقدار مرورهم كمرور الريح وكأجاود الركاب وما إلى ذلك، ومنهم من يدركه الصراط فيقع في نار جهنم، ومنهم من يتعثر فيلحقه مقام من الشفاعة. وذكر عليه الصلاة والسلام أن الأمانة والرحم تقومان جنبتي الصراط، وأن الأنبياء والمرسلين يقولون: اللهم سلم سلم. فهذه أحوال من أحوال الصراط يجب الإيمان بها على ظاهرها، ولكن كما سبق في القاعدة أنه يوقف على حرفها الصريح فقط، وأما المعنى الذي لم يتضمنه الحرف الصريح مما يفرض العقل الاستفصال عنه فإن الواجب السكوت. هذه جهة. جهة أخرى أن الصراط على وجه التحديد، وكذلك بعض هذه المسائل، قد روي فيه روايات منكرة في بعض كتب الرواية، ولا سيما في كتب الوعظ وذكر الجنة والنار والمآلات وما إلى ذلك، ذكر في الصراط روايات منكرة في صفته وفي هيئته وما إلى ذلك، فهذا يجب أن يعتبر فيه الثابت ثبوتا بينا، وأما ما تردد في ثبوته فإنه يسكت عنه. نعم.
قال: ويشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر.
نعم، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وله صلى الله عليه وسلم شفاعات، أعظمها وأجلها الشفاعة العظمى، وهي شفاعته في أهل الموقف أن يفصل بينهم، وهذه سبق ذكرها وشيء من حديثها، وهذه الشفاعة العظمى أجمع عليها المسلمون سنيهم أو سنيهم وبدعيهم، أجمعوا على ثبوتها، وذكرها في السنة متواتر وفيها مجمل من القرآن، وهو قول الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فإن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، هذه الشفاعة الأولى وهي الشفاعة العظمى. وله صلى الله عليه وسلم شفاعات، وهي شفاعته في أهل الكبائر، وشفاعته في أهل الكبائر على وجهين: الوجه الأول شفاعته في من دخل النار من أهل الكبائر أن يعجل خروجه، شفاعته في من دخل النار من أهل الكبائر أن يعجل خروجه منها، وهذا أفصح من أن تقول أن يخرج منها، فإن كلمة يخرج كأن الشفاعة لو لم تدركه لو إيش لبقي، وهذا ليس بصحيح، فإنه جميع من يخرج النار لا يخرجون بشفاعة الأنبياء، إنما يخرجون من النار بوعد الله سبحانه وتعالى أنه لا يخلد في النار إلا من كفر به. فإذا قيل إن صاحب الكبيرة ليس مخلدا في النار فما معنى الشفاعة له؟ قيل معناها أن يعجل خروجه منها قبل استتمام عذابه الذي قضاه الله وعيدا عليه، فهذا هو معنى الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معناه أن الشفاعة لو لم تدرك لبقي وخلد في النار، فإنه لا يخلد في النار إلا الكفار. هذه الشفاعة ثابتة بحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي سعيد الخدري وغيره، في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس منكم أصابتهم النار بذنوبهم أو بخطاياهم فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة إلى آخره. فهذه الحديث من حديث أبي سعيد وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري في الصحيحين وغيرهما تدل دلالة صريحة على ثبوت الشفاعة وخروج أهل الكبائر من النار، وفيها تصريح بدخول طائفة وخروجهم. هذا وجه في شفاعته منصوص عليه في صريح السنة. هناك وجه آخر، وهو شفاعته في من استحق أو استوجب النار من أهل الكبائر أن لا يدخل فيها. فإذا الوجه الأول شفاعته في من دخل النار، الوجه الثاني شفاعته في قوم من أهل الكبائر استوجبوا دخول النار فيشفع أن لا يدخلوها، وقد شفع في الثاني أن يخرجوا منها تعجيلا لحالها. شفاعته في تعجيل خروجهم كما استفتنا حديثه صريح مفصل متفق على ثبوته. أما الوجه الثاني وهو شفاعته لمن استوجب النار أن لا يدخلها، فهذا يدل عليه عموم أحاديث الشفاعة، كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيح: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي حديث رواه أو يرويه سبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، ومن حديث سبعة من الصحابة: الصحابة شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وإن كان حديث فيه كلام لكن من أهل العلم من اعتبره. الشاهد من هذا أن هذه العمومات، عموم شفاعته لأهل الكبائر، تدل على أنه يشفع في من استوجب دخول النار ألا يدخلها. وإذا كان عليه الصلاة والسلام شفع في من دخل النار، فلا شك أن من لم يدخل النار أقرب إلى هديه وإلى سنته ممن دخلها، فإن الله لا يظلم مثقال ذرة، فالذين لم يدخلوا النار لا شك أنهم أقرب إلى العفو وإلى الرحمة وإلى الاتباع ممن دخل النار. وعليه فإن هذه الشفاعة شفاعة ثابتة وهي داخلة في كلام السلف، ولهذا ما ذكره بعض أهل العلم كالإمام ابن القيم رحمه الله لما قال وهذا النوع من الشفاعة ليس فيه صريح إلى آخره، هذا ليس على إطلاقه، بل هذه الشفاعة ثابتة وهي ثابتة بإجماع أهل السنة والجماعة، وليست مما ذكره بعض المتأخرين أو بعض أهل العلم. فإن السلف إذا ذكروا الشفاعة للكبائر أرادوا بها هذا وهذا، والنصوص أرادت هذا وهذا، وإن كانت النوع الأول فصل في النصوص أكثر. فإذا الشفاعة لأهل الكبائر تكون على وجهين، هذه شفاعة، هذا النوع من الشفاعة أنكره الخوارج والمعتزلة، أنكره الخوارج والمعتزلة بناء على أصله من فاسد أن مرتكب الكبيرة إيش مخلد في النار، وعن هذا أنكر هذه الشفاعة وأقر بها جمهور المسلمين، وهي إجماع عند أهل السنة والجماعة، وهي إجماع عند أهل السنة والجماعة. وإذا قيل هل جاء ذكرها في كلام الله، قيل جاء ذكرها في القرآن مجملا، قيل جاء ذكرها في القرآن مجملا في ذكر شفاعة الشفاعة التي يأذن الله سبحانه وتعالى بها لمن يشاء ويرضى. هذه الشفاعة ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تكون له وتكون لغيره من الأنبياء والمرسلين ومن شاء الله من الصديقين والصالحين. ولكن كل شفاعة قيل إنها ليست خاصة به فإن حظه فيها ومقامه فيها أتم من مقام غيره، فمقامه في هذه الشفاعة أتم من مقام سائر الأنبياء فضلا عن من دونهم. هذا نوع من الشفاعة. ومن شفاعته صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الجنة أن يعجل دخولهم وأن ترفع درجاتهم، فهذان وجهان من الشفاعة لأهل الثواب، كما أن له عليه الصلاة والسلام وجهان من الشفاعة لأهل العقاب. إذن له وجهان من الشفاعة في أهل الثواب، ووجهان من الشفاعة في أهل العقاب من أمته أو من استوجب العقاب من أمته. شفاعته في أهل الثواب على وجهين، الوجه الأول أن يعجل دخولهم الجنة، والوجه الثاني أن ترفع درجاتهم. وهذه الشفاعة أقر بها المعتزلة والخوارج في الجملة، ولهذا ليس فيها نزاع مشهور بين أهل القبلة، وإن كان بعض غلاة أهل البدع أنكرها، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام قال ونقل عن بعض الغلاة من الوعيدية الإنكار لمثل هذا النوع من الشفاعة. وإذا قيل إنكارها ففي الغالب أن إنكارها على أصول المعتزلة أظهر منه على أصول الخوارج. لما؟ لأن المعتزلة يعتبرون من أصولهم ويعتبرون في أصولهم أن الثواب والعقاب على مبدأ المعاوضة، ومن هنا يمتنع عندهم إيش الزيادة والنقص فيه، لأنهم يعتبرونه من جنس إيش من جنس المعاوضة، ولهذا يترددون في مسألة الزيادة والنقصان فيه، لأنهم يعتبرون هذا من باب الظلم، إذا زيد أحد فإنه نقص لغيره أو عدم عدل مع غيره إلى آخره. فإذا على أصول الغلاة من المعتزلة ينفون هذا النوع من الشفاعة. ما وجه هذا التخريج؟ أنه على مبدأ المعاوضة عندهم في العمل أو في الثواب والعقاب. أما جمهور المعتزلة وهو الذي عليه جمهور المسلمين فضلا عن كونه إجماعا لأهل السنة، فهو إثبات هذا النوع من الشفاعة. إذن هذه الشفاعة الثالثة، الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، الشفاعة الثانية الشفاعة لأهل الكبائر، الثالثة لأهل الجنة. وهذه الشفاعة الثالثة يقال فيها ما يقال في الثانية، أنها ليست خاصة برسول الله بل تكون له ولغيره، ولكن مقامه أتم. الشفاعة الرابعة وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، وهذا خاص به وخاص بأبي طالب، هذا خاص به، فليس هناك نبي أو رسول أو غيرهم يشفع لكافر، فإن الكفار محجوبون عن الشفاعة، ولقول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أما أبو طالب فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختصه بهذه الشفاعة وعدا من الله، وعدا من الله. وإذا قيل إن هذا الحديث معارض لظاهر القرآن قيل ليس بصحيح، وإن هذا من باب إيش، هكذا يقال، والصحيح أنه ليس من باب التخصيص، وهذا الباب لا يدخله الخاص والعام، إنما حال أبي طالب حال معينة الذي ذكر في القرآن هو مسألة العذاب من جهة رفعه، وأما من جهة درجات العذاب فإن هذا لم يذكر شأنه في القرآن. فإذا هل أبو طالب يتحصل له بالشفاعة عدم العذاب؟ الجواب لا، إنما تحصل له قدر من ماهية العذاب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فإن العباس لما قال له كما في الصحيح هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك، قال نعم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهنا الحقيقة في حديث أبي طالب سؤال أنا أذكره وإن لم يلزم أن يذكر الجواب عنه، هل النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يخفف عذاب أبي طالب وشفع له شفاعة معينة فأجاب الله سبحانه سؤال نبيه فخفف العذاب عن عمه، أم أن الله سبحانه وتعالى قضى لأبي طالب هذا القضاء بسبب النبي صلى الله عليه وسلم بحاله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لاحظتم الفرق بين الأمرين، هل النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه الشفاعة لأبي طالب وأن يخفف عذابه وما إلى ذلك، أي طلب وشفع إلى ربه في عمه فأجابه الله إلى ذلك وإيش فخفف عنه العذاب، أم أن الأمر هو أن الله قضى لأبي طالب هذا القضاء بسبب ماذا؟ بسبب حاله مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أي خفف عنه لحاله مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الرسول لا يلزم أنه إيش سأل ربه ذلك، لكن الله أخبره أن عمه على هذا القدر من العذاب بسببه، ولولا مقامه مع رسول الله لما كان على هذا القدر بل كان أشد. لاحظتم الفرق بين الأمرين؟ أظن في هذا السؤال الأصل أن هذا هو قضاء الله، الأصل والمناسب لأصول الشريعة أن هذا هو قضاء الله، إلا إن جاء حرف صريح في السنة يبين أن النبي شفع وسأل ربه لعمه سؤالا مختصا فأجيب إليه، فإن قوله عليه الصلاة والسلام للعباس لما قال هل نفعت أبا طالب بشيء قال نعم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لا يلزم من هذا أنه إيش كان هذا عن سؤال، إنما كان هذا عن إخبار من الله للنبي في شأن عمه، وبين الله لنبيه أن هذا بسبب حاله مع رسوله. فإذا ثمة احتمالان، الأصل وظاهر الحروف الثابتة أو ظاهر بعض الحروف في الصحيحين هو أن هذا كان من قضاء الله المحض الذي ليس فيه شفاعة، ولكنه قرن بسببه. فإذا ما درج عليه شفاعته لأبي طالب هذه لا أجزم فيها بنفي، لكن نقول هذا معتبر بثبوت نص، إن ثبت نص صريح في أن النبي شفع قيل هذه شفاعة أجيب إليها، وإن لم يثبت قيل هذا قضاء الله ولكن ذكر إيش ذكر سببه وهو مقامه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الفهم إذا لم يوجد نص هو الذي يصار إليه، هذا الفهم هو الذي يصار إليه ولا يصار إلى غيره، وهو كما هو مذكور في الحديث ليس إخراجا من النار وإنما هو تخفيف من شأن عذابه وهذا دليل على أن أبا طالب كان كافرا خلافا لما زعمته بعض طوائف الشيعة أنه كان مسلما أو أنه أسلم إلى آخره، فإن هذا كله من الكذب الذي ليس بشيء. نعم.
قال فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته.
إذن باختصار أن مسألة أبي طالب ترى تحتاج إلى تأمل وتتبع في النصوص، إذا ما صح فيها نص بذكر الشفاعة فلا تعد من مسائل الشفاعة، تعد من قضاء الله المختص بأبي طالب. وأما إبراهيم فإنه يشفع لأبيه كما ثبت في الصحيح في حديث أبي هريرة يلقى إبراهيم النبي أباه أزر فيقول إبراهيم لأبيه ألم أدعك أو جملة النحو هذا، فيقول أبوه اليوم لا أعصيك، فهنا يشفع إبراهيم ويقول يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، فيقال له يا إبراهيم انظر، فينظر إلى تحت قدميه فإذا هو بذيخ متلطخ، أي أن صورته صورة آزر تقلب إلى هذا، فيقول إبراهيم بعدا بعدا، فيسحب بقوائمه إلى النار. فما تقبل شفاعة نبي أو رسول في أحد من أقاربه أو من غيره، إنما هذا خاص بأبي طالب، والأظهر أنه قضاء، الأظهر أنه قضاء من قضاء الله سبحانه وتعالى وليس عن شفاعة، وهذا هو الأنسب في الأصول وهو المناسب لظاهر القرآن في قوله تعالى فما تنفعهم، وفي قول الله تعالى في شأن أبي طالب ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وإن كان هذا في الاستغفار، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فالأظهر والمناسب لأصول الرسل وفي قصة نوح مع ابنه أنهم ما كانوا يشفعون في الكفار، وإنما هذا قضاء قضاه الله في شأن أبي طالب. ولهذا لك أن تقول فيه، هذا لك أن تقول فيه إن فيه اختصاصا في شأن أبي طالب، لأنه قد يكون قائل وغيرهم من الكفار الذين لهم بعض الحسنات هل يخفف عذابهم بحسناتهم؟ كمن يبذل المال أو يبذل الماء أو يبذل العتاق أو يبذل بعض وجوه الخير، يقال هذا هو وجه اختصاص أبي طالب، فإنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنس الذي رواه مسلم وغيره إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. قال وأما الكافر ليش؟ قال وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. فظاهر هذه الرواية أو صريح حتى أن الكافر صاحب الحسنات، والمراد بالحسنة هنا ماذا؟ الشريعة أو الخير؟ الخير، والكافر قد يصدر منه خير، لا يلزم أن الكفار ما يعرفون الخير. الله يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذه كلها أوجه من الخير تصدر من المسلم ومن إيش؟ ومن الكافر. ولهذا قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي في الآخرة. ولهذا الكافر قد يفعل الخير على مثل هذا الوجه. قال وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة تجزى بها. أبو طالب حسنته لم تكن لوجه الله سبحانه وتعالى، حسنته مع الرسول كانت حسنة قرابة وصلة وسؤدد إلى آخره من أوجه المقاصد عند أبي طالب، لم يجزى عليها في الآخرة أو جزي عليها في الآخرة، هذا الحقيقة فيه تفصيل، ولم يجزى عليها جزاء الثواب وإنما جزي عليها بالتخفيف، جزي عليها بإيش؟ بالتخفيف. نعم.
قال ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى
ولسائر الأنبياء والمؤمنين، كلمة المؤمنين ليس يراد بها أن جميع أعيان المؤمنين يشفعون، فإن هذا ليس بلازم، وإنما من يقضي الله له سبحانه وتعالى بمقام من الشفاعة على شرطها في كتاب الله، وهو إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. وهذه الآية استدل بها الخوارج والمعتزلة على نفي الشفاعة، وهي قولوا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، قالوا هذا دليل على أنها لا تكون لأهل الكبائر بل تكون لأهل الثواب في رفع الدرجات ونحو ذلك. لما؟ قالوا لأن شرطها أن يأذن الله وإيش؟ وأن يرضى، الإذن للشافع والرضا عن المشفوع له. قالوا وصاحب الكبيرة ليس مرضيا عند الله لكبيرته، من يجيب عن هذا الإيراد؟ قالوا إن الله يقول إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أي ويرضى عن المشفوع له، وصاحب الكبائر ليس مرضيا عند الله وإنما المرضي عنده صاحب الثواب، فهذا هو الذي يشفع له في رفع درجاته. فإن الذين رضي الله عنهم ورضوا عنهم الأبرار الصالحون الذين ذكرهم الله في مثل قوله لقد رضي الله عن المؤمنين والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالفجار والفساق وأهل الكبائر ليسوا مما رضي الله عنه. ما لا يجاب؟ وقال هذا نفس القاعدة التي سبقت أن الأسماء في كتاب الله إيش؟ الأسماء والأوصاف والإضافات في كتاب الله بحسب مواردها، الرضا هنا يراد بالرضا عن أصل التوحيد، الرضا أي مفارقة الكفر. فإن صاحب الكبيرة هل يقال إن الله لم يرضى عنه مطلقا أم أن الله رضي عنه توحيدا وإسلامه الأصل؟ فبقدر ما يقال إنه ممن غضب الله عليه إلا أن له حالا من الرضا. فإذا كانت كبيرته، هذه هي المعادلة العقلية إن صح التعبير، إذا كانت كبيرته موجبة لغضب الله فإن حسنته موجبة لإيش؟ لرضا. هذا هو الجواب عنه. من قال إنه قد غضب عليه بالكبيرة قيل فلما لم يرضى عنه بإيش؟ بالمعصية. فإن الله إنما يرضى عن أهل من؟ لماذا رضي عن الصحابة؟ لأنهم أصحاب حسنات. ولماذا غضب على الكفار؟ لأنهم أصحاب سيئات محضة. فإذا اجتمعت حسنة وسيئة فمن قال إنه يستحق الغضب قيل وليس بأولى من أن يستحق الرضا، فإن موجب الغضب هو السيئة وموجب الرضا هو الحسنة. وصاحب الكبيرة كما أن له سيئة إلا أن له حسنة أعظم من سيئته. نعم.
قال تعالى ولا يشفعون إلا
إذن قوله ويرضى هذا إبانة لامتناع الشفاعة في حق من؟ في حق الكفار. هذا إبانة، هو معنى قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قوله ويرضى هو بمعنى قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم.
قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا تنفع الشفاعة الكافر شفاعة ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين.
نعم.
والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه.
نعم. الجنة والنار مخلوقتان الآن، وغلط من قال من أهل البدع إنهما تنشآن عند موافاة الناس ربهم، بل الصواب الذي قضت به النصوص وأجمع عليه السلف أن الجنة والنار مخلوقتان، والنبي عليه الصلاة والسلام أولي ذلك في منامه، وجاء ذكر ذلك في السنة وفي الكتاب على التصريح. ومسألة دوام الجنة هذا مجمع عليه بين السلف إجماعا قطعيا بين أهل السنة والجماعة، بل عليه عامة المسلمين وحكي إجماع سائر المسلمين عليه، ومن شد فيه فإنما هو من ضلالات وغلو من قد يفرض ضلاله أو شذوذه من أهل البدع. أما مسألة النار فإنها كذلك على التحقيق أن النار دائمة كدوام الجنة، وكان جهم بن صفوان لا يذهب إلى دوامها، وكذلك أبو الهذيل العلاف، وإن كان بين قول الجهم وبين قول أبي الهذيل العلاف فرق معروف في كتب المتكلمين. فهذان القولان من أقوال أهل البدع، أعني قول جهم بن صفوان وقول أبي الهذيل العلاف من أساطين المعتزلة. وهناك قول انتصر له انتصارا مقاربا ابن القيم رحمه الله في كتابه إحاد الأرواح. هل ابن القيم يقول بفناء النار أو لا يقول بفناء النار؟ هنا أولا مسألة ينبأ إليها، إلى أن القول الذي قصده ابن القيم ليس هو قول أبي الهذيل فضلا عن كونه قول جهم. إذن عندك ثلاثة أقوال، قول جهم وقول أبي الهذيل والقول الذي ذكره ابن القيم في حاد الأرواح. أولا يعرف أن بين الأقوال إيش؟ أن بين الأقوال اختلافا، فأشدها قول جهم، ثم أقل منه قول أبي الهذيل العلاف. هذان القولان من أقوال أهل البدع المعروفة. ابن القيم ذكر قولا، هل يقول به أو لا يقول به؟ المهم فقه مسألتين. المسألة الأولى أن القول الذي أشار إليه ليس قول أبي الهذيل وجهم، هذه مسألة. المسألة الثانية أن يفقه أن ما جمعه ابن القيم في هذه الأرواح من الآثار السلفية والأدلة، وأن هذا قول معروف عند كثير من السلف الآخر، هذا فيه زيادة. هذا إن صح فهو اجتهاد لابن القيم. أما أن عمر وجماعة من الصحابة وكبار من أئمة التابعين وكذا كانوا يقولون بهذا القول وهذا على ظواهر النصوص إلى آخره، وافترق عليه السلف والجمع بين الفريقين إلى آخره من تعبيرات ابن القيم رحمه الله، فهذا فيه زيادة. المسألة لم تكن بهذا القدر أبدا عند السلف، أن فيها فريقين وأنهما طائفة من الصحابة قالت كذا والطائفة قابلتها ثم التابعون ثم إلى آخره، هذا فيه تصوير زائد في المسألة، إنما هذا قول يسير من أهل العلم فهموا هذا الفهم. وابن القيم مال إليه في هذا الكتاب ميل، وإن كان قد يقال إنه صرح فيه، لكن فيما يظهر لي أنه ميل أو مقاربة أكثر منه إلى التصريح، فإنه يقدم ثم يحجم رحمه الله عن التصريح والجزم. وهو في كتابه الوابل الصيب لما ذكر هذه المسألة نص على أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان، ذكر هذه الجملة في الوابل الصيب جملة مجملة، أن مذهب أهل السنة أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان، هذا قول مجمل. هل ابن القيم رحمه الله اعتبر القول الذي ذكره في الوابل وكان مترددا في الثاني الذي ذكره في حاد الأرواح؟ هذه مسألة محتملة، هل هنا أجمل وهناك فصل؟ هذا كله وارد. وهنا كنتيجة نقول إن القول الذي أشير إليه ليس هو القول الذي عليه أبي الهذيل ومن وجهم الصفوان، ولهذا من رد على ابن القيم رحمه الله وقال إن قوله هذا هو قول أبي الهذيل وقول جهم الصفوان هذا غلط على ابن القيم وزيادة عليه رحمه الله، والعدل واجب والإنصاف لزوم، هذا جهة. الجهة الثانية أن ذكر ابن القيم رحمه الله لآثار سلفية واقتسام أهل السنة إلى آخر المسألة ليست بهذا القدر، لم تشع الخلاف فيها في كتب أهل السنة الأولى ولا بين السلف، إنما ظاهر كلامهم المنقول عنهم هو الدوام كما هو ظاهر كتاب الله وسنة نبيه، هذه مسألة ثانية. مسألة ثالثة، ابن القيم نفسه هل يقول بهذا القول؟ هذا فيه تردد، فإن كلامه في الحادي يجزم أو يكاد يقدم ثم يتردد، كلامه في الوابل الصيب على إجماله فيه نوع من التردد الزائد أيضا. هنا مسألة رابعة حتى ننتهي من هذه المسألة، هل ابن تيمية رحمه الله يقول بهذا القول؟ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس فيها ذكر لهذا القول أبدا، كتب شيخ الإسلام ليس فيها ذكر لذلك، إنما هناك رسالة منسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية فيها جزم وتصريح بهذا القول، هذه الرسالة حققت وهي منسوبة لشيخ الإسلام وهي غلط عليه لا تصح عنه، هذه جهة. ابن القيم رحمه الله يقول إن شيخنا شيخ الإسلام يذكر هذه المسألة ويقول إن فيها خلافا معروفا، فهو يشير إلى أن ابن تيمية يذكر تارة الخلاف. نعم ابن تيمية كما ذكر ابن القيم ولا يمكن أن يكون غلط عليه، نعم يذكر الخلاف، لكن هل يلزم أن شيخ الإسلام يذكر الخلاف بنفس الدرجة التي يصورها الإمام ابن القيم؟ هذا فيه تأخر، وشيخ الإسلام في كتبه نص في مواضع كثيرة على أن الجنة والنار لا تبيدان ولا تفنيان، وذكر هذا إجماعا عند أهل السنة والجماعة، وأن خلافه من أقوال أهل البدع، وما نطق بحرف في كتبه المعتبرة المضبوطة عنه ما نطق بحرف واحد في أن النار إيش تفنى. وعلى فرض الجدل أن ابن القيم أو أن ابن تيمية رحمه الله يقول بفناء النار، فهذا اجتهاد قد فرد فيه وفاته فيه شيء، أمره يسير ولا يكون من المسائل المشكلة على طالب العلم. نعم.
قال: وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت.
نعم، هذا أيضا من الأحكام الغيبية التي يؤمن بها، أن الموت يؤتى به في صورة كبش، كيف ذلك؟ هذا من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة في الصحيح: تجيء البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، مع أن القرآن ومنه سورة البقرة هو كلام الله، فهذا ليس معناه أن كلام الله ينقلب إلى أعيان مخلوقة، فإن كلامه سبحانه وتعالى صفة من صفاته في هذه الدنيا، وإذا قام الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى فكلامه هو صفة من صفاته في الحالين، وإنما هذا هو ثوابهما، إنما الذي يجيء ثوابهما. نعم.
قال: ومحمد رسول الله،
فإن صفات الله سبحانه وتعالى لها أثر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة، أو نعم أنزل منها رحمة واحدة وأبقى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، قال: أنزل منها رحمة واحدة فبها يترحم الناس وبها تعطف الوحش على غيرها، قال: إن الله خلق، فصرح بلفظ إيش، أو ذكر في الرواية لفظ الخلق، مع أن رحمة الله صفة من صفاته ليست مخلوقة، وهذه قاعدة أشار إليها شيخ الإسلام. وإن كان الرواية الأولى في صحيح مسلم ليس فيها ذكر الخلق، إنما فيها إن لله 100 رحمة، وفي رواية عند مسلم إن الله خلق، ومنهم من قال بشذوذها، وهذا لا موجب له من جهة المتن. فإن ابن تيمية رحمه الله ذكر قاعدة أن الاسم قد يذكر ويراد به الفعل الذي وصفه، وقد يذكر الاسم ويراد به مفعول، وهذا هو أثر من أثار هذا الاسم، كتسمية المطر من رحمة الله، فهذا أثر عن رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة.
هذا ركن في الديانة، هذا ركن في الديانة، وهنا مسألة تكلم عنها كثير من المتأخرين من أهل العلم، وهي من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله، فهل يقال إنه بشهادة لا إله إلا الله دخل الإسلام فيعتبر مسلما، أم يقال إنه لا يدخل الإسلام إلا بالشهادتين معا؟ فإن كان هذا الخلاف له ثمرة يفرضون له ثمرة، مثال هذه الثمرة يقولون لو قال لا إله إلا الله إيش ومات وهلك، إما مرضا أو زهوقا لنفسه أو قتل أو ما إلى ذلك، فهل يقال إنه مات على الإسلام أم لا؟ أم لا بد أن يكون قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله؟ هذه المسألة يصورون لهذه الثمرة، والحق أن هذه المسألة هذه الثمرة ثمرة إن صح التعبير نظرية، وإلا فالمسألة كحقيقة مسألة واحدة، المسألة كحقيقة علمية مسألة واحدة، إلى أنه لا يثبت الإيمان والإسلام إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لكن هل يلزم على هذا أن من قال لا إله إلا الله وقصد بها الديانة والدخول في دين الإسلام والبراءة من الكفر وهو على أقدام إيش في قلبه بذكر ماذا؟ بذكر شهادة أن محمد رسول الله، أو قصد بلا إله إلا الله التسليم بهذا التوحيد وبمن جاء به نبيا رسولا وهو محمد عليه الصلاة والسلام؟ من قال هذه الكلمة وقصد معنى شهادة أن محمد رسول الله في ضمنها، هل نقول دخل في الإسلام؟ هذا دخل في الإسلام بالإجماع، ومن حكى من المتأخرين الخلاف فيه فهذا ليس بصحيح، لأنك تقول إن لا إله إلا الله أليست تتضمن الدين جميعه أليس كذلك؟ أليس لا إله إلا الله تتضمن الإيمان برسول الله؟ ولهذا يقال من كفر برسول الله فقد كفر إيش؟ فقد كفر بالله. فإذا هذا يقال بحسب المعاني القائمة في القلب، من قال لا إله إلا الله ولم يقصد الإيمان برسوله وإنما قال أنا أؤمن بالتوحيد أو هو يؤمن بالتوحيد دون أن يلزم بشريعة محمد بل يكون على شريعة غيره أو ما إلى ذلك، هذا هل يكون مسلما؟ لما لم يكن مسلما؟ أمن يجيب حتى تكون المسألة بينة في الذهن؟ من قال لا إله إلا الله ولم يقصد قصد بذلك أن يفرد الله بالعبادة لكن لا يؤمن برسوله محمد عليه الصلاة والسلام، نقول أسلم ولم يسلم؟ لم يسلم. لما كثير من المتأخرين يقول لأنه لم يصرح بشهادة محمد رسول الله ولم يقل بشهادة، الصواب أنه كفر لأن قوله لا إله إلا الله ليست صحيحة، يعني من يقول لا إله إلا الله ولا يؤمن برسول الله شهادته بالتوحيد شهادة صحيحة أو باطلة؟ شهادة باطلة، لأن معنى لا إله إلا الله أن الله هو المعبود بما شرع، أن الله هو المعبود وحده بإيش؟ بما شرع، فكما فمن يقول بالتوحيد دون شريعة محمد فحقيقة قوله أن الله معبود عنده بما هوى وليس بإيش؟ بما شرع الله، والتوحيد شريعة وإخلاص، ولهذا من عبد الله بهواه لا يكون عابد الله، من اخترع عبادات وقصد من التقرب الى الله لا يكون عابد الله، ولهذا هذا فرض نظري، ولهذا كل من انسلخ من الشريعه لم يكن محققا لايش؟ هل تعرفون احدا حقق الاخلاص والتوحيد لله الا من؟ الا اصحاب الشرائع النبويه، ولهذا من فسدت شريعته في أصولها فسد إيش؟ فسد توحيده كاليهود والنصارى، فإنها لما فسدت شريعتهم دخل عليهم الشرك.
إذن ما كلمة لا إله إلا الله تتضمن الرسالة النبوية، وكلمة الرسالة النبوية تتضمن التوحيد وعليه. فإذا قيل هل يدخل الإسلام بلا إله إلا الله أو بالثانية معها، قيل هذا بحسب المقامات والمعاني، بحسب المقامات والمعاني. ولهذا الدليل على غلط من يقول من المتأخرين إنه لا بد من ذكر محمد رسول الله، نقول نعم لا شك أن من لم يؤمن برسول الله كافر، وأن الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة واجبة معنى وإيش؟ معنى ولفظا أم معنى فقط؟ واجبة وركن في الإسلام معنى ولفظا، والإسلام بني على خمس شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن السؤال أو البحث ليس في هذا، من أركان الإسلام النطق بالشهادتين معا، هذا ركن في الإسلام، من لم ينطق بهما أو امتنع عن النطق بشهادة أن محمد رسول الله وقال هي قائمة في قلبه لكنه لا يريد أن ينطق بها يكون مسلما أو كافرا، من امتنع ولو عن النطق بها فإنه يكون كافرا، من امتنع عن النطق بشهادة أن محمد رسول الله يكون كافرا. لكن القصد أن الابتداء الأول من جنس قول النبي لأسامة بن زيد لما أدرك الرجل في القتال فقال إيش؟ فقال الرجل لا إله إلا الله، لما رفع عليه أسامة السيف وكان الرجل مقاتل المسلمين، قال النبي عليه الصلاة والسلام أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فكيف تصنع لا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ مثل قول النبي في حديث المقداد ابن الأسود لما قال أرأيت يا رسول الله لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يديه بالسيف فقطعت الملاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله؟ قال لا. قلت فإن قتلته؟ قال إن قتلته فإنك بمنزلتي قبل أن تقتله، وإنه بمنزلتك قبل أن يقول كلمة التي قال، مع أن الرجل قال أسلمت لله. فإذا مسائل الابتداء ليست هي مسائل الثبوت الثاني. ولهذا النبي كان يقول لعمه في حديث سعيد بن المسيب عن أبيه في الصحيحين يا عم إيش؟ قل لا إله إلا الله. هل أراد النبي أنها تكفيه ولو نبي من بالرسالة؟ كلا. فإذا هذه المسألة فيها تفصيل لفظي، وأما معانيها فإنها متفقة. نعم.
قال ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته ولا يدخل الجنة
إلا بشفاعته، ويقصد بذلك المصنف الشفاعة العظمى، ويقصد بذلك الشفاعة العظمى، وهذا فيه حقيقة فيه زيادة، هذه الكلمة لو لم يعبر بها المصنف لكان أشرف، فإن التعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام لا يجب أن يكون على حقوق الله، فقوله ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته الصواب أنه يقضى بينهم، والله سبحانه وتعالى ما جاء بهم لفصل ليوم الحساب إلا إيش؟ إلا إيش؟ إلا أن يقضى بينهم، ويقضى بينهم ولو لم يكن شفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا من تعجيل القضاء، فإذا قيل هل شفاعته هي التي استوجبت القضاء أو استوجبت تعجيله؟ أيهما؟ يعني ربط القضاء بالنبي هذا غلط، ربط القضاء هذه أحكام الله، يعني حقوق الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يصف منها شيء لنبي من الأنبياء ورسول من الرسل. النبي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق كما يعني بشر مخلوق إلى آخره. فالقصد أن قال المصنف لا نقول إنه غلط، ولكن فيه إجمال في التعبير لو لم يعبر به لكان أجود. فإذا يقضى بين الناس قضاء، وهذا وعد الله وقدره السابق إلى آخر، لكن إنما كانت شفاعة النبي إيش؟ سببا في التعجيل، سببا في التعجيل. نعم.
قال ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته،
هو أول من يدخل الجنة كما في الصحيحين عن أنس آتي يوم القيامة باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. وكذلك أمته هي أول الأمم دخولا الجنة، لكن قوله إن أمته عليه الصلاة والسلام هي أول الأمم هذا على قدر من الإجمال، لا يلزم من هذا أن سائر طبقات هذه الأمة يدخلون قبل دخول إيش؟ بقية الأمم، فإن الأمم الأخرى الدرجة الأولى أن فيها الأنبياء، والأنبياء لا شك أن مقامهم أشرف حتى من مقام الصحابة، هذه جهة وهي جهة بدهية. حتى الجهة الثانية وهي أن الأمم كأتباع موسى أو عيسى وبعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أتباعهم قوم صالحون وصديقون أفضل من كثير من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في أتباع محمد الصالحون ومنهم دون ذلك والمقتصد والظالم لنفسه وصاحب الكبائر إلى آخره. فالقصد أن أمته هذا من جهة ابتداء الأمم لا من جهة كل الأفراد والأعيان، هذا الممتنع. ومثل هذه اللزومات أحيانا في كلام بعض أهل العلم فيها تكلف، ككلام ابن حزم رحمه الله لما قال إن نساء الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من العشرة المبشرين بالجنة. لما قال؟ لأنهن نساءه في الدنيا وإيش والآخرة، وسيكون إذا كنا نساءه في الجنة فيكون معه في درجته. قال ودرجته لا أبلغ العشرة، لا أبو بكر ولا غيره. هذا تكلف وظاهرية محض من ابن حزم، لأنه لو لزم هذا المعنى لازم أن نساء النبي أفضل من الأنبياء والمرسلين. هذا مثل هذه الأمور قياسات لا وجه لها.
قال صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم.
نعم، هذه من خصائصه وفضائله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم في بعض مقامات يوم القيامة ذكر التردد، يعني باختصار أن فضائله صلى الله عليه وسلم وخصائصه أكمل من فضائل غيره في الدنيا والآخرة، ولكن مع ذلك يكون لبعض الأنبياء والمرسلين أو لبعض المرسلين على التخصيص بعض المقامات التي قد يختص بها ذكرا، كعيسى فإن الله رفعه إليه، فهذا اختصاص في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنها منزلة ما أوتيها غيره من الأنبياء والمرسلين. فإذا حال محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه من جهة التفاصيل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش وفي وجهه في بساق العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فإذا هذا من مقام التشريف لموسى، هذا من مقام التشريف لموسى، مثل قوله عليه الصلاة والسلام إن أول من أكسى يوم القيامة من إبراهيم. هذه تشريفات مختصة بالأنبياء. فإذا لا يظن أن مقام الأنبياء أو أولي العزم من الرسل مؤخر على كل تقدير، بل هناك مقامات ولكن الاعتبار بالتفضيل العام والتفضيل الشامل، وهذا هو معنى قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نقف على هذا القدر ونأخذ 5 دقائق للأسئلة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما هو الفرق بين قول الجهم وأبي الهذيل وبين قول ابن القيم، حيث أن كلا القولين محصلهما واحد وهو قول بثناء النار؟
هو التحصيل من جهة النتائج الكلية، وأما من جهة المقدمات فهي مختلفة. الجهم لا يقول إن النار، يقول إن النار تفنى فناء مطلقا، أي أن النار وأهل النار يكون لهم إيش فناء وعدم. أما أبو الهذيل العلاف فيرى أن الفناء هو في العذاب وهو سكون حركات أهل النار، حتى في رواية عنه أنه يرى حتى سكون حركات أهل الثواب، لأن هذا مبني عند أبي الهذيل العلاف على امتناع التسلسل في المستقبل، وإذا كانوا معذبين أو منعمين، وهذا ورد عليه لما قال هذا في مسألة العذاب ورد عليه في مسألة الثواب، يقول إن دوام حركة أهل النار يعني تسلسل الحوادث في المستقبل، فإن الحركة يعني التسلسل، فلا يمكن أن يكون هذا على الدوام. هذا من تكلفات سلسلة المعتزلة ونظار المتكلمين. نعم.
هذا سائل يقول أحسن الله إليكم، هل في قول المصنف أن الميزان له لسان دليل؟
هذا جاء في بعض أوجه الرواية وحديثه ليس من الحديث المنضبطة الصحة، ولهذا ترك التعليق عليه من هذا الوجه.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول
هذا مما يؤخذ، ترى هذا مما يؤخذ على بعض من يصنف في وصول الدين، وهذه يعني قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يقصد، إلى أن الكاتب إذا كتب في أصول الدين يجب أن لا يأتي إلا بالمنضبط من المسائل، لأن ما يكتب في هذا الكتاب الأصل أنه سنة لازمة على المسلمين، ولذلك إدخال بعض الأحاديث المتردد فيها وأحيانا بعض الأحاديث المنكرة هي من طرق المتأخرين حتى من أهل السنة، تجدهم أدخلوا أحاديث فيها ضعف أو فهموا فهمات فيها تكلف، مثل ما يقع في كلام أو في بعض الروايات التي ذكرها عبد الله بن أحمد في السنة مع شرف هذا الكتاب، مسألة الجلوس على العرش في تفسير الاستواء، هذه الفهمات أو بعض الروايات ليست بصحيحة. الواجب أن لا يعبر في كتب أصول الدين إلا بأحرف منضبطة وبروايات منضبطة، لأن ما كتب في أصول الدين الأصل فيه أنه إجماع الصحابة والتابعين وإجماع السلف. نعم.
هذا سائل يقول: هل أتى حديث أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف؟
هذا فيه حديث مروية لكنها لا تصح، لا تصح، ليست مضبطة الصحة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل ثبت شيء عن آزر والد إبراهيم، وهل قبل الله عز وجل استغفار إبراهيم له؟
لا، الجواب القرآن والسنة بينا في أن الله سبحانه وتعالى لم يشفع أو لم يقبل شفاعة إبراهيم فيه. وأما هل ثبت، ما أدري ماذا يقصد الأخ، كان قصد من جهة اسمه فاسمه آزر كما هو في القرآن، وأما من تكلف وأتى بأسماء من بني إسرائيل فهذا ليس بلازم، هو كما هو في القرآن. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، هل يمتنع عقلا أن يكون آزر؟ لا، ما دام من القرآن قال آزر فيجب أن يقال هذا اسمه. وشفعة إبراهيم فيه كما ذكرت في حديث أبي هريرة أنه سأل ربه فيه فلم يجب إليه.
هذا سائل يقول: من منهج أهل السنة إثبات الصفات لله ومعنى الصفة بدون تكييف مثل السمع بما يليق بالله عز وجل، ولكن أشكل علي مثل صفة الوجه واليدين، فكيف نثبت المعنى فيهما؟
نعم، أن لله وجه يليق بجلاله، أن لله وجه يليق بجلاله، وأما المعنى فيهما فهو المعنى الكلي، هو المعنى الكلي، وأما تفصيل المعنى فحقيقته هو مسألة الدخول في الكيفيات. يعني من أراد، يعني إذا قلت ما هي الكيفية، يعني المعنى إذا استتم فقها تضمن إدراك إيش؟ إدراك ما يعني مقام من مقامات الكيفية. ولهذا كان السلف يقولون على ما يليق بجلاله، أي أن المعنى الذي يدرك هنا هو المعاني الكلية اللائقة بالله سبحانه وتعالى، أما المعاني التفصيلية التي تقوم في عقل المخاطب وعقل القارئ، وهي المعاني، يراد بالمعاني التفصيلية المعاني الخلقية اللائقة بالمخلوق، فهذه لا شك أن الله ينزه سبحانه وتعالى عنها.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل قال أحد من السلف بجواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟
هذا فيه أحيانا بعض الحروف المجملة عن بعض السلف، والذي عليه إجماع من قبلهم أنه ليس كذلك، وأن مسألة التوسل من مسائل الأصول المغلقة وليست من مسائل الاجتهاد. وإذا كان هذا كما يذكر الإمام التيمية في بعض كلامه أن بعض أهل السنة عنهم وجه في هذا، فهذا من باب الغلط الذي طرأ، وإلا فإجماع الصحابة والأئمة من التابعين على أن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز مهما كان قصد المتوسل، مهما كان قصد المتوسل. وأما حديث السلك بحق السائلين فالحديث أولا ضعيف، هذا هو الصحيح فيه، ثانيا أن معناه بحق السائلين بعملهم، فهذا من التوسل بالعمل الصالح أو بفعل من أفعال الله وهو ثوابهم، فهذا يفسر على هذا الوجه أنه إما توسل بعمل صالح وإما توسل بفعل من أفعال الله، هذا إذا صح الحديث معنى الحديث الأصل أنه ضعيف. نعم، نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.